السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، عباد الله، رسالة من الله فيها نصيحة لعباده ألا ينفروا من العلم ولا ينفروا من أهله، لأنه لا سبيل للعبد أن يصل إلى الله إلا من طريقه، وليس له طريق يوصل إليه إلا العلم النافع الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمهما أراد العبد أن يصل إلى الله فيجد أن الأبواب كلها موصدة أمامه إلا باب واحد، لا سعادة له ولا نجاة في الآخرة إلى جنته ولا عصمة من العقوبات في الدنيا إلا بهذا الباب، وهو اتباع رسول رب الأرباب رسول الله محمد بن عبد الله. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. والذي ينفر من العلم وحلقاته، ومن أخص ذلك علم الاعتقاد، فقد نفر الله من ذلك العباد بتشبيهه بالحمر تفر من الأسود. قال: فما لهم عن التذكرة معرضين. من الذي أعرض؟ كفار قريش أعرضوا عن سماع الرسول، وكان الواحد يود لو يضع قطن كي لا يسمع شيء منه، وقال: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. فقال: ما لهم عن التذكرة معرضين، مع تذكرة كلهم شرف إذا اتبعوها ورفع في الدنيا وسعادة وقضاء الحوائج وإزالة الكرب والهموم، فلماذا يعرضون عن الذكر؟ فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة، أي حمير عياذا بالله. الحمار ما يدرك مصلحة العلم ولا يعرفه، ولا يعرف ما يحمل من أثقال من كتب، كمثل الحمار يحمل أسفارا، كمثل ما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. ولذلك النبي لما رأى رجل في الحلقة أو في المسجد قام فأعرض ولم يجلس ليستفيد ويعظم العلم، ولم يكن عنده ضرورة إلا الاستخفاف بالعلم، قال عنه النبي كما في حديث أبو واقد الليثي كما في صحيح البخاري: وأما الآخر فأعرض عن الحلقة، يعني فأعرض الله عنه. فالله أزهد في هذا العبد من زهده فيما عند الله من العلم، هو يزهد فيما عند الله من العلم وأنزله. فالله عز وجل لا يلتفت إلى أو لا يضع هذا موضعا، بل كما قال ابن القيم وغيره من دلائل يعني سقوط العبد من نظر الله أن يشغله بما لا ينفعه، ولا ينفع العبد إلا العلم النافع. فعلى أهل الإسلام إذا أرادوا النجاة في الدنيا من العقوبات والذل بيد الأعداء أن يفزعوا للعلم ويطيعوا الله في وصيته، في قوله: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فأسعد الناس طالب العلم، أما الذي يقول في نفسه: خطتي حتى وفاتي أصلي أصوم مالي ومال حلقات العلم والإفادة منها، فقد نص الشيخ على الخوف على هذا. قال الإمام محمد الوهاب، والذي أخشاه على الموحد يقول أصوم أصلي أقرأ قرآن أحفظ قرآن ولا يطلب العلم ولا يجلس عند أهله يستفيد عياذا بالله، والذي أخشاه على الموحد أن يسلك الطريق وليس معه سلاح وهو العلم النافع. فكم بسبب نسيانه للعلم قد وقع في شباك الشيطان في الشرك الأكبر كما وقع في قوم نوح وتوفي كافران. ولك آخر الزمان لما يموت العلماء يظهر الشرك، يظهر الزنا، يظهر شرب الخمر، وحينئذ يكون مبدأ خراب العالم كما قال ابن القيم بكثرة الزلازل وغيرها. فالعلماء أمان لأهل الأرض، فلا يستغني عن علمهم ولا يضيق صدرا بالجلوس إليهم إلا منافق. قال العلماء الذي قام من حلقة العلم فخرج ولم يجلس الظاهر أنه منافق، لأن المنافق يضيق صدره بسماع العلم. فقال أعرض فأعرض الله عنه، مع أنه قد رتبت جوائز لمن يسمع العلم، منها أن الله يغفر له ويبدل سيئات وحسنات كما روى ذلك أبو داود الطيالسي في مسنده من حديث سهل بن الحنظلية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اجتمع قوم على ذكر على ذكر ثم تفرقوا إلا قيل لهم قوم مغفورا لكم حديث، وفي حديث قد بدلت سيئاتكم حسنات. ما اجتمع، هل الذي يجلس وحده يقرأ قرآن ينال هذا الذكر؟ لا، ينال هذه الجائزة؟ لا. يدل أن الشريعة تتطلع إلى التآلف، اجتماع كلمة الإخوان ويتآزرون ويتعاونون في العلم على بصيرة وعلى عقيدة صحيحة ومنهج صحيح كما سيأتي. فرتب في الاجتماع ما لا يرتبه في الانفراد في العبادة. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله كما روى ذلك مسلم في صحيح من حديث من طريق أبي صالح من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله يتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة حفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. يا الله، ما أزهد من لا عقل له في مثل هذا. يعني إذا جلس الإنسان يذكر الله مع إخوانه يذكر الله بالاسم عند المقربين الملائكة، يجهد هذا الذكر، وأحدهم يتفانى ليذكر بكلمة واحدة عند الوزراء أو نواب ولي الأمر، فكيف ولاة الأمر إذا ذكروا؟ يفرح فرح عظيم إلى ملك وقال جاب سيرتك الملك اليوم، يقول صحيح صحيح، رجاء تقضى حاجاته. ملك الملوك يذكرك، متى يذكرك ويشكر لك؟ هل حفرت في سبيل الله في الجهاد الشرعي للبدعي الأهوج؟ شرعي تقوم تقوم شرائطه الصحيحة. هل حفرت الخنادق وبنيت الحصن وضربت بالبنادق؟ كلا، جلست سويعة منشرح لكلام الله الذي تحبه لتفقه وتعمل به، وإذا به يقال لك قم مغفور لك بدلت سيئاتك حسنات وذكرك رب الأرض والسماوات عند ملائكتي بالاسم بالاسم. والله يعلم أسماءنا وزيادة على أسماءنا وفياتنا متى، ويعلم حين نتوفى كم جمعنا من العلم وعملنا به في الدنيا وكم عد حلقات حضرنا، كل شيء يعلم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ومع ذلك لا يحيطون به علما. سبحانه يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، يعلم السر وأخفى. عباد الله، موضوعنا مهم جدا، لا أظن حتى العالم والله يستغني عنه فضلا عن من كان دون ذلك من الصالحين. فإن العالم إذا كان يعلم مباحث ما سأتكلم به الليلة في هذا الموضوع المهم، نعم محتاج إليه لتكراره على نفسه حتى يتوفى، فكيف بمن دونه؟ فكان ابن مسعود كما في صحيح البخاري يقول لبعض أصحابه: تعال بنا نؤمن ساعة، نجلس نؤمن ساعة. يعني هل كانوا كفار؟ لا، يعني يزيد إيمان بالتفكر في خلق السماء والأرض، بذكر آثار الإيمان، بذكر هذا. ابن مسعود أعلم أو من أعلم الصحابة، قال: لو أعلم أحد تبلغه المطايا أعلم مني بالقرآن لرحلت إليه، أخذت من فيه رسول الله 70 آية، ومع ذلك يقول لبعض أصحابه: هيا بنا نؤمن ساعة. إذن هل تعتقد أن هذا الموضوع الذي سنذكره قليل في وزنه؟ كلا، ثقيل، عظيم القدر، جليل، ألا وهو آثار الإيمان بالله. آثار الإيمان بالله، إن كنت تؤمن بالله إيمان صحيح الله راضي عنه في قلبك الآن، ما هي الآثار التي تعلم بها أنك على إيمان صحيح؟ هذا المبحث مهم. ولنبدأ متوكلين على الله في المسائل المتعلقة والمباحث والفصول التي ينبغي ذكرها وبسطها. المسألة الأولى: إذا قلنا الإيمان بالله فما حكمه؟ نعم، ما حكمه الإيمان بالله؟ وما هي الإيمان بالله؟ وما درجته في الإيمان أو أركان الإيمان؟ عباد الله، اعلموا أن الله عز وجل خلقنا لنؤمن به، فدل على أنها أعظم مسألة في الاعتقاد فيما يتعلق بأعمال قلوب العباد التي تفضو الأعمال أجسادهم. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. على أن الأعمال من الإيمان وركن فيها كما سيأتي. فحينئذ الإيمان فرض وركن من أركان الإسلام. طيب ليش تقول لنا أيها المعلم تذكرنا بهذا؟ كلامك معروف، يعني هذا أقول لأنه صدر من أهل الجهل والإلحاد ما يخالف ذلك. أحد كبار قادة الإخوان المسلمين والمسمى طارق سويدان صدر بيان، جاءني بعض صغار الطلبة يسألني سؤال جاد، يقول كلامه صحيح ولا خطأ؟ يفيد هذا أنه كاد أن يلبس عليه. صغار الطلبة كان ملتحق بالحلقات وسألني عن كلامه، فقال في مقطع مشهور له، قال: الإيمان بالله على الصورة اللي يؤمنون عليها هذه على المسلمون يعني اليوم ليس ملزمة. يعني يسعى المسلم أن يغير الدين، يصبح يهودي أو نصراني أو مجوسي، لأن الله قال ذلك في القرآن، قال: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. انظر كيف رددنا على هذا الإلحاد وترشقنا ألسنة من لا علم لهم أننا نسب المشايخ، وأعوذ بالله. الرد العلمي يا إخوان، عائشة ردت ردود علمية، عمر بن الخطاب، أحمد بن حنبل، هذا اسمه سب، هذا علم. فهل الاستدلال من السويدان صحيح لما أن الله قال في كتابه: من شاء فليؤمن بالله يعني ومن شاء فليكفر؟ فهل المسألة اختيارية الإيمان بالله؟ أجيبوا يا عباد الله، لا، لأنه مقعد في كلام العرب الذي مثل القرآن بلغتهم أن التخيير إذا جاء بعده تهديد فهو نهي وتحريم أكيد. مثاله: ولدي سمعت أنك تخلينا نايمين وتخرج بعد 12 بالليل تروح مع رفاقك، أخرج ولا ما تخرج؟ إن خرجت ضربتك. هل يجوز الولد أن ينقل لأخوان الشق الأول فيقول لهم بشركم بشركم أبوي يقول لي أنا شخصيا وأنتم لكم قدوة فيه، يقول تطلع ولا ما تطلع على كيفك، وما نقل الشق الثاني وشو إن طلعت عاقبتم؟ هذا ماذا تقول فيه؟ هذا العاق مجرم ولا؟ فكيف بكلام الله يلعب به؟ قال: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أكمل أيها المجرم: إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، يعني لا يجوز تكفر، يجب أن تلتزم الإيمان حتى توفى. كيف يعني؟ فترك الشق الثاني: إن أعتدنا للظالمين أي الكافرين، هم ظلموا أنفسهم بالكفر كما قال لقمان لابنه ويعظ يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها ويستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشفي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. سبحان الله العظيم، كيف في الزمان نحتاج إلى الرد هذا؟ نرد على من يقول يجوز التكفر، إيش دل هذا على زمان فتن ولا يفتنك على الشيء من أجل خلقته والإيمان بالله ويقول يجوز التكفر؟ يعني اختار بين تصير يهودي نصراني اللي تريده، وإن الله لا يراجعه. قال الله تعالى مبين القضية الكبرى من أجلها خلقنا، وأن الإيمان بالله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون. وقال الله تعالى: أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يعني وأنصحكم يا عبادي لا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي ثابتون على الإسلام والتوحيد والإيمان بالله حتى توفوا. هذا نصيحة من؟ من ربنا. ثم يأتي من يقول يجوز تغير دينك ترتد عن دين الله، وأن الإسلام يجيز لك ذلك. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. نعم. ثم يأتي سيد قطب فيقول: لا يجوز التحزب لقضية الإسلام، بل يجب أن يكون عندنا سماحة نقبل مختلف العقائد، من كان صاحب وحدة وجود، من كان صوفيا غاليا، نسع الجميع يعني. فلا ينبغي نتعصب الإسلام اللي في عهد الصحابة نتعصب له، أعوذ بالله. شوف الكلمات ما شدها ما أجرمها. نعم. في موضع يقول هذا، في موضع آخر يقول لقد ارتدت الأمة. شوف التناقض. تقول إن إيش ينبغي يكون دين الإنس معها، ثم تحكم على من خالف وعصى أنه كافر مرتد. فلا يوجد في الأرض مسجد يصلون فيه أهل الإسلام، الإمام والمصلين في كل مساجد مرتدون لأنها معابد جاهلية. فلأجل وجود مثل هذه الكلمات التي صنعتها ألسن أئمة يدعون إلى النار، صار واجب علينا أن نبين حكم الإيمان بالله والثبات عليه. فرض، ركن، مرتد من ترك الإيمان بالله، ليس القضية خيارية، لا تقدم بين يدي الله ورسوله. ويدل على ذلك ما رواه البخاري، ما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عمر عن أبيه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر سفر ولا يعرف منا أحد، حتى دنا من النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه، وضع يديه على فخذيه، فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تؤمن بالله، أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا، يسأل ويصدقه. الشاهد: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. إذن جعل الإيمان أول واجب، أول فرض. الإيمان أن تؤمن بالله، فدلنا مرتبته في أركان الأولى. فمن لم يؤمن بالله فقد ضيع أمر دنياه وأخراه وهلك. فلا يفيد الإيمان بالملائكة ولا الرسل من كفر بالله جل في علاه. ولذلك كان عاقبة من لم يؤمن بالله وشك وأصبح ملحدا مثلا القتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه حتى الردة. وقد وضع الفقهاء حتى الردة معروف. نعم. وحينئذ قال مثل السويدان: ليس في الإسلام شيء اسمه حد الردة، نعوذ بالله، وهذا باطل. وزكير نايك يقول: ما في عندنا حد الردة، إنما نقتل من إيش؟ من عاد الإسلام نقاتله، من عادانا. أما حد الردة، ليس في الإسلام حد الردة. إذن لما ترى الناس من هنا ومن هنا يسمون دعاة يطعنون فيه ثوابت حد الردة، يقول: ما في حد ردة. ألا ترى أنه لابد أن نذكر حكم الإيمان حكما تركه؟ حتى يقول القائل: المعلم الليلة كلمنا بأشياء معروفة عندنا. أي معروفة، لكن هناك ضلل يضلل الناس الآن، يضلل الناس الثوابت هذه التي من أجلها خلقنا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، مع قول الله تعالى في كتابه: لا إله إلا هو. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فقضية الإيمان والتوحيد قضية مجمع عليها متواترة، من شك في حرف منها كفر واستحق القتل، والذي لا ينفذ ولا شك إلا ولي الأمر. حينئذ وبعد هذا ما مصير من لم يؤمن بالله؟ الخلود في النار. ليس القضية خيارية وليست معصية، هي كفر ترك الإيمان بالله، أو فعل أي ناقض من نواقض الإسلام، كان يكون في مجلس فسخر بالله وملائكته وذكر نكات على وجه الإضحاك. جاء ثلاثة، واحد اسمه جبريل والآخر ميكائيل، واحد معهم فقال: علي الحساب. قال: علي أنا الحساب. فتكلم الثالث: وعزتي وجلالي يعرض بالله. فمثل النكات اللي تضحك الناس على الله وملائكته كفر أكبر. فلا يحل ذكره في المجالس لإضحاك الناس على الرب ولا ملائكته ولا آياته. قل: أبالله وآياته وإيش ورسولي كنتم تستهزئون، لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يا الله، حتى درجة ما لقيت تضحك الناس إلا الذي خلقك والذي إن شاء عذبك وما في أي صورة ما شاء ركبك، تسخر به لا إله إلا هو رب العالمين. جرام يعني عند بعض الناس، والشيطان هو اللي يؤذه، واللي فيه مضحكات كثير ما يختار منه للكفر. عجب، أنا هذا الشيطان استحفظ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. الخلود في النار مصير من ترك الإيمان، فإن الله لا يقبل من الصلاة ولا صلاة. يعني بعد المجلس هذا سخر فيه ما تاب قدام 40 سنة 50 سنة، يصلي يصوم كل حد يطعمه فيها حتى يتوب من هذا المجلس اللي سخر فيه بالله وملائكته. لأن الكفر لا يكفر بصيام رمضان، لابد من توبة خاصة الكفر. يعني ما يقال مثلا في مثل معاصي الصغائر رمضان يا رمضان مكفرات لما بينها، ما لم تخشى الكبائر. وأي كبيرة أعظم الكفر بالله؟ ما يكفر بصيام رمضان. فهذا مثلا قال كلمة في مجلس وأحصاه الله له ونسوه، قاعد بعد 50 سنة يصلي ويعيد مع رفاقه حتى توفي ترحموا عليه وذاك المجلس 50 سنة ما تاب منه، ما تاب منه، فإنه مخلد في النار. صيب عظيم. قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، خلاص استبوا إلى الله سبحانه وتعالى. ولا يأتي شبهة في المستهزئ بالله أو ملائكته يقول، لكن الآية تقول لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالشيطان يبعث على اليأس من روح الله ورحمته بإفهام الناس أوجه في القرآن غير مرادة ليورثهم القنوط من رحمة الله. لا تعتذروا قد كفرتم، مو معناه أنك مهما اعتذرت على السخرية بالله وملائكته ما عاد يقبل الله منك. لا تعتذروا قد كفرتم، ما معناه؟ أي لا تعتذروا فتهملوا التوبة وتقولوا ما قصدنا أن نحتقر أو نستهزئ بالله، حديث نقطع به الطريق. لا يعني يجزي ولا يقبل منكم العذر أنه حديث ركب نقطع به الطريق، لأنه كفر، فلا يعتذر من الكفر مثل هذا الذي يقول ما قصدنا إلى آخره، فقد وقعتم في الكفر الذي تحتاجون التوبة منه. ولذلك في آخر الآيات قال إن نعفو عن طائفة، دل أن الله عفى عن بعض هؤلاء لأنهم تابوا، فدل أن حتى المستهزئ وإذا تاب تاب الله عليه سبحانه وتعالى. ولذلك جاء بالحديث الذي خرجه أحمد في مسنده من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون هلاك أمتي في الكتاب واللبن. قال كيف يكون الكتاب؟ قال يتأولون على غير ما أنزل فيهلكون. فهذا القائمة يقول خلاص أنا سخرت، الله يقول لا تعتذروا قد كفرتم، ويقعد قائمة حتى يتوفى ويخلد في النار. ليش فهم القرآن على غير وجه؟ واضح. لا تقنطوا يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، لا تقنطوا من رحمة الله حتى لو الكفر، إن الله يغفر الذنوب جميعا، ما قال إلا كذا، جميعا يغفرها. لكن لا تمهل في التوبة فيفجأك الموت، روحك ليست في يدك، سارع إلى مغفرة من ربك وإلى جنة عرضها كعرض السماء والأرض. لكن لمن أعدت؟ للمؤمنين به، للمتقين به، حينئذ يدخلهم جنته. ويدل على أن الكافر بالإيمان يخلد في النيران أبد الآبدين، وهذا مصيره. ما رواه البخاري بصحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أبو سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى يوم القيامة بالموت على صورة كبش أملح، فيوضع بين الجنة والنار، فينادي مناد يا أهل الجنة، فينظرون ويشرئبون إليه، أتعرفون هذا؟ يقول نعم الموت، يا أهل النار كذلك. فيذبح الموت فيقال خلود يا أهل، يا أهل النار، فلا موت، هذا هو الشاهد، خلود يا من كفرتم بالإيمان وأشركتم وذبحتم لغير الله ودعوتم الأضرحة فخالفتم الإيمان الحق وهو التوحيد، فدعوتم الرسول، جئتم قبل الرسول فقلتم يا رسول ما شفعلنا عند الله، دعوتم الرسول من دون الله، كفرتم أشركتم شرك أكبر، فإنه لا يدعى إلى الله. قال الله تعالى إن تدعوهم، يعني الأموات والأصنام لهم الآلهة من دون الله، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. بعدين ذكرنا حكمه في الدنيا وهي الردة، وفي الآخرة ويخلود في النار، بل في الدنيا عقوبة تعجل له وهو الكافر، كما قال في سورة ألف لام ميم السجدة ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون عذاب. لكن الكفار يصرق عليها، شوف بعض دار الكفار كيف يحصل فيها أعاصير وزلازل وشيء عظيمة، يعني إحصار عظيم، كانك في خيال لما تشوف الإحصار اللي يأتيه، يموتون بالمئات الألوف الحرائق ويموتون، كفر، كفر بالله. خاصة هم يقرون في الإنترنت الإسلام وما هي وما عقيدة المملكة السعودية إلا ألعم الله عليها في البترول، إيش عقيدتهم ومش معنى إسلام، فقامت الحجة على كثير، ومع ذلك استمروا كفر وعبادة الصليب أو الرفض وسب الصحابة إلى آخره إلى آخره. وحينئذ عقوبة في الدنيا يسلط عليه العذاب، كما قال ولن إذن قدنه من عذاب الأدنى من عذاب، وفي القبر عذاب أيضا. في آل فرعون قال النار إيش يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن عذاب في الدنيا وضيق الصدر عظيم، أعظم أكثر من عذاب الإنسان ما يسمى ضيق الصدر. قال ومن أعرض عن ذكري فلن أعيش ضمك. قابلت أحد من لم يسلم في البلاد التي يظهر فيها الكفر، فقال لي قبل يعلم علي الله بالإيمان به والإسلام، ترك عبادة المسيح والإقبال على الله، كان في صدره شيء كأنه بئر متسع فلا يسعده شيء، حتى أسلم فملئ قلبي نور وسرور بالإيمان بالله. حينئذ هذا التصريح، من كان كافرا فأسلم، صرح لي أنا شخصيا في تلك البلاد أسلم وحسن الإسلام. حينئذ العكس، ما عاقبة من يؤمن بالله؟ جوائز عظيمة جدا ونفائس وتحف. هذا الذي يؤمن بالله، لكن شرط أن يكون إيمانه صحيحا مبني على عقيدة السلف ومنهج السلف، لأن الإيمان هذا في القلب مثل الشجرة، إذا غذي بإيش؟ غذيت الشجرة بالسموم والقاذورات هل تؤتي ثمارة إلا ثمار كالحنظل، أو لا تثمر إلا ما يسوء الإنسان أكله؟ نعم أو بلى. فإذا غذيت بماء نقي وغذاء جيد من سماد لا سموم فيه، فإن هذه الشجرة تؤتي وكلها كاللحي بإذن ربها. نعم، فحينئذ لابد أن يقوم إيماننا في القلب على الصورة وأساس صحيح، لا نؤسس إيمان على جرف انهار فينهار منا في نار جهنم، ولا نعبد الله على حرف على طرف، فإن أصابتنا سراء فرحنا بهذا الإسلام، ضراء كفرنا. كلا، ومن الناس من يعبد الله على حرف على إيه؟ طرف، فإن أصابه خير جالوا مال جالوا سكن وعيال اطمأن به، وإن جاءه دون ذلك انقلب على عقبيه. إيش هذا؟ وبدأت سخط القدر، ما في إلا أنا، يعني أنا إيش سويت يا ربي؟ أعوذ بالله، يكفر سخط. هذا غير مؤمن، هذا إيمان في غش، غير مؤمن بالقدر. الله حكيم، الله أحيانا يحرمك ليحميك من الدنيا، كما جاء في الأثر إن من عبادي من لا يصلح إلا الفقر، الفقر فإذا أغنيت أطغيته، وقد رأينا هذا بالعواقع سبحان الله. هل تتوقع من قارون أن يكفر من هذا الكفر لولا المال الذي أبقى؟ إذا كلا إن الإنسان يبقى أن رآه استغنى إنا إلى ربك الرجعى. إذا شرط الإيمان الذي تظهر منافعه أن يكون إيمانا صحيحا طريقة السلف، فمن أراد حينئذ أن يصحح إيمانه فليدرس الاعتقاد، يدرس كتاب التوحيد للشيخ الوهاب، يدرس ثلاث أصول للشيخ مشروحة لكبار العلماء الراسخين، يدرس كشف الشبهات، يدرس فضل الإسلام، يدرس العقيدة الواسطية، لمعة الاعتقاد، العقيدة الطحاوية، التدمرية، الحموية، يتدرج فيؤسس قلبه في الصفات الله وفي ربوبيته وألوهيته على أساس صحيح. حينئذ تتغذى الشجرة هذه، شجرة الإيمان، على ما يجعلها تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، وتثمر وتعطي ثمرتها على وجه طيب مبارك. وذلك الله عز وجل ضرب بهذا الإيمان والكلمة الطيبة لا إله إلا الله مثلا عظيما في سورة، نعم سورة إبراهيم، ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. نعم. وكذلك في المقابل الشجرة التي استقت من الإلحاد والكفر أو التشكيك في دين الله أو الكبائر الذنوب أو الأشد البدع تصبح شجرة هالكة أو فيها من اليبس ما تسدع الرياح بالذهاب به من غير انتفاع. ومثل شجرة خبيثة ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم ثبتنا يا الله الإيمان والشجرة المباركة غرس التوحيد الذي يغذى بكلام الله وكلام سيد العبيد والسلف الصالح وحسن الظن بالله واليقين دون ما يلوثها من كفر أو معاصي أو بدع وهي أشد، فلكي تؤتي أكلها منا كل حين. اللهم اجعلنا كذلك يا رب العالمين. حينئذ ما ثمرة الإيمان في الدنيا؟ السعادة التي يطلبها كل أحد منا وفيها يتنافس المتنافسون. نعم. شوف قضايا في المحاكم، شوف ملفات في المستشفيات، شوف ملفات إجرامية في السجون. طب مش اللي يعني جعل هذول يجوا المستشفيات وهؤلاء يروحون السجون يحبسون أو ربما يقتلون قصاصا؟ لا إله إلا الله. وهؤلاء يعمرون العقارات ويتنافسون. كل هؤلاء المنزع الذي كان عندهم البحث عن راحة البال وعزة النفس والسعادة، واختصر الله لهم الطريق. ليس هو طريق السجون ولا هو طريق أكل أموال الناس بالباطل ولا الشرك وهو أعظم أو البدع. فقال لا إله إلا هو واختصر عليهم الطريق وهو أعلم. ومن أصدق من الله قيلا ومن أحسن من الله حديثا؟ قال إذا كنت توهم يا عبد أن السعادة في كذا وكذا فمخطئ مبطل ضال. كيف؟ قال الآية إذن حينئذ من عمل صالحا من ذكر أنثى ومؤمن فلنحيينهم طيبة. ترى الذي يعمل صالحا يؤمن بالله يدرس السنة يدرس العقيدة ويؤسس الإيمان بالله على عقيدة صحيحة ليس على عقيدة المشركين المحت الوجود أن الله في كل مكان، الله في السماء من قبل، الله في كل مكان في الكفر، أو يعتقد أن الولي في قبره يعلم الغيب أو يستجيب الدعاء، عقيدة فاسدة. لا، يؤمن على توحيد على إيمان صحيح، حينئذ يسعده الله يشكر له بالسعادة في قلبه لأنه أسس قلبه على أساس سليم من تعلم الاعتقاد والعمل به مخلصا لله الدين. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فتعلق بالله ورجع وتوكل عليه وأراد وجهه، نعم، ولزم طاعته، يشكر الله له بيش فلنحي أنه هذا الطيب. قال ابن عباس هي السعادة. ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إذن على قدر كما قال ابن القيم على قدر تعلمك دين الرسول. يعني أعرف لي طلاب بعضهم يحضر درسين في الأسبوع، بعضهم يحضر درس واحد في الأسبوع، بعضهم كل الدروس، فيتفاوتون في راحة البال والنفس بحسب سماعهم العلم والعمل به. فكلما سمعوا من العلم ما سمعوا وعمل بهم وعملوا به انشرحت صدورهم، كلما أعرضوا عن شيء من دين الرسول تعلما أو عملا ضاقت صدورهم، كما قال ومن أعرض عن ذكري فإنه معيش ضنكا. إذن هذا أثر الإيمان الأول، انشراح الصدر. فلا شيء يشرح الصدر مثل الإيمان بالله والتوحيد. والتعلق برب العبيد. ولا شيء يعذب القلب مثل الإعراض عن الله والإقبال على الخلق. فإن الله من رحمته أن يعذب هذا القلب الذي تعلق بغيره، فمن تعلق بغير الله عذبه الله به حتى يرجع إلى توحيده والإيمان به، كما قال النبي فيما رواه البخاري: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. وما يجري وتسمع من شكاوى من فتيات الشابات والشباب عند الأمراض النفسية، مستشفيات الأمراض النفسية، وأخذ المواعيد بالشهور وأطنان من الأدوية التي ربما شحذ الواحد منهم ديون حتى يأخذها يتعالج في قلبه، ولا علاج له إلا بربه، فهو الذي يعالج قلبه، ولا علاج له ولا شفاء إلا بالقرآن، فيه الشفاء، نعم، وفيه الهدى، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فالمفلح الذي سعد في الدنيا ونجى الله من القيامة هو صاحب اليقين والإيمان برب العالمين وترك ما ينقص الإيمان من المعاصي والفواحش والمخدرات وأكل الحرام وعقوق الوالدين والأشد البدع والضلالات والانتماءات البدعية ومذهب الخوارج والتصوف والنحلات والنحل الحزبية. إذا لابد أن يكون إيمانك صافيا بقدر صفائه وعلى قدر صحة مشربه تكون سعادتك، وهي أعظم ثمرة وأثر من الإيمان، سعادة القلب والطمأنينة في الجنان والعمل بالصالحات فيما يتعلق بالأبدان. حينئذ تؤتي هذه الكلمة لا إله إلا الله والإيمان به وكلها، وتحصل ويحصل العبد تقوى الله بهذا الإيمان، ويهديهم الله بإيمانهم. فمن آثار الإيمان أن الله يهدي المؤمن لقوله ويهديهم بإيمانهم، فبسبب إيمانهم يهديهم سبحانه وتعالى. لا إله إلا هو. إذن ما هو الإيمان حتى نذكر معناه ثم نستطرد في آثاره إذا حصلت العبد، ونختم بذلك المحاضرة. الإيمان بالله هو التصديق الجازم بالله لا إله إلا هو بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وبكل ما أخبر به ودعا إليه سبحانه وتعالى، نعم، من الكتاب، من الملائكة، من النبيين، لا إله إلا هو. الإيمان بألوهيته هو معنى لا إله إلا الله، أي إفراده لا إله إلا هو بالعبادة. فمعنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، فمن قالها لكن دعا غير الله ودمع لغيره لا تنفعه ولا يسمى مؤمن بالله. يقول أنا طيب مؤمن بالرسول، أحفظ القرآن، أمن أجل أني توسلت بولي أقول يا ولي الله اشفع عند الله جعلتني كافر مشرك مثل عبدة الأصنام عبدة الحجاب؟ نعم نعم أجعله كذلك. ليش؟ أقول ليش؟ لأن الله ذكر ذلك في القرآن، فقال: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفعل الكافرون. فكفر الله من يعبد الصنم الحجر، كفر من يعبد الولي الصالح، كفر من يعبد الملائكة، من يعبد عيسى، كل من دعا غير الله وذبح له وجعله شريك له كفره وخلده في النار. فلا تقول لا تساويني بكفار قريش الذين كانوا يعبدون اللات والعزى، ولا بقوم نوح الذين كانوا يعبدون الود والسواع ويغوث ونسرع، قل بل انت مثلهم، بل هم خير منك يا من تدعو اليوم غير الله. ليش؟ لأنك تدعو غير الله وما تفهم معنى لا إله إلا الله. لو فهمت معناها ما دعوا غير الله، هم يشركون ويعرفون معنى لا إله إلا الله كما قال الشيخ ابن الوهاب. فلا خير في قوم ما يعرفوا لا إله إلا الله. تضيق صدورهم من أهل التوحيد إذا أنكروا الشرك. قالوا تدعوننا إلى شيء معروف عندنا، نقول معروف عندكم، هي عرف معنى لا إله إلا الله. لا الله يا أخي، لا إله إلا الله ما يعرفها والله، سبحان الله. بل يفسرها تفسير الكتاب اللي اتبعه مثل عبد العزيز السنداني، جاي يعرف لا إله إلا الله العجاز العلمي في القرآن. لا إله إلا الله معناها لا خالق لا رازق إلا الله. لو كان هذا معناها لكان النبي ما قاتل كفار قريش، ما لو أدخلهم في الإسلام. هم يقولون لا خالق لا رازق إلا الله لا مدبر، ما أدخلهم في الإسلام. قال الله تعالى في كتابه: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل فلا تتقون تقوني في إلهيتي فلا تعبدوا غيري لا صنم ولا صالح ولا ملك أفلا تتقون. هذا توحيد الألوهية، من خالفه فقد كفر بالإيمان وأشرك بالرحمن. الثاني الإيمان بالله، توحيد الله في ربوبيته وهو إفراده بأفعاله كالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة، نعم الملك والملك كما قال: ألا له الخلق والأمر تبارك الذي بيده الملك قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يخلق، وقال إنه يخلق ولا يخلق. الصمد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. فتوحيد ربنا بأفعال، قل هل أحد يشكك في هذا؟ نعم نعم. اللي يسمى الحديث الجفري يقول: في الكون أولياء يعينون الله في تدبير أمور الكون. أعوذ بالله، كبرت كلمة تخرج من أفواههم من يقول لها كذبة. أبو جهل لو قال له هذا القائل أمامه أبو جهل لبسق أبو جهل في وجهه، لأنه كان يعتقد الذي يخلق ويرزق هو الله. يقول: لا، هناك من يعين الله شريك له في تدبير أمور الكون، وإن لله وإن إليه راجعون. نعم. فإذا لا يخلق ولا يرزق إلا الله وإلهكم إله واحد، ما برهان التوحيد؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة تصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن هنا ابن مسعود كان يقول في الربوبية التي تحرك بالإلهية، ليس لإثبات الربوبية فقط كما تصنعه جماعة تبليغ غاية التوحيد عندهم أخذا من شيخهم يسمى أحمد الياس، كان ديوبنديا، فكان غاية تحقيق للتوحيد الربوبية عند الديوبندية. تجد التبليغ إذا قام يسوي كلمة: الله خالقنا رازقنا، لكن ما ينكر الإلهية وينكر على المشركين. نعم. وإن الله وإن إليه راجعون. فإذا التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، يتضمن الربوبية ويتضمن الأسماء والصفات. ومن هنا كان ابن مسعود يقول: هيا بنا نؤمن ساعة. وقال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك وقنا عذاب النار. قال النبي: ويل لمن قرأ والذي دبرها. فتدبر يا أخي في نفسك، دبر في مخلوقات ربك. لكن هل أول واجب على المؤمن بالله في الإيمان بالله التفكر ولا قول لا إله إلا الله والتوحيد؟ التوحيد. النبي قال، كان يقول لهم: قول لا تفلحوا، ما يقول لهم انظر للشمس انظر لكذا. فليكن أول ما تدعوهم إليه التفكر، لا، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن واحد الله. المتكلمون ايش يقولون؟ أول واجب التفكر. وإنما إبراهيم قال: هذا ربي هذا أكبر، ليس لأنه الواجب التفكر. دعاهم لله أولا ثم أقام عليه إبراهيم بهذا، فرق: هذا ربي هذا أكبر، فلا تجعله أول واجب. ومن هنا لو دبرت العين، دبرت الرئة، دبرت القلب كيف ينبض لزاد إيمانك بالله. تدبرت في مخلوقاته، لا إله إلا الله. أذكر يا إخوان هذه المناسبة في التفكر الذي يحيي في قلوبنا الربوبية، ملزم الربوبية ليس بذات الربوبية فقط سعى الصدر بل الإلزام بالربوبية. أذكر بهذه المناسبة عدة أشياء لا أطيل عليكم لأن لعل وقت المحاضرة قد أزف على الرحيل. بعد أن نذكر ذلك تبقى مباحث يسيرة ثم نفرغ للمحاضرة. أقول رأيت طائرا لا يحسن السباحة في الماء كالبط والأوز، فإن البط والأوز يغطس فيأخذ السمك أو يأخذ من قارب ما حوله ويسبح، ولم أرى عنده قوة مثل الشاهين أسرع مخلوق في العالم يصل 400 تشبه الطائرات، فينقض على الفريسة في الماء وليس له قوة في سيقانه فتكون طويلة فيأتي المياه الضحلة ومن قار طويل فيتلقط السمك، عاجز لا يستطيع إلا الصيد من الشاطئ. كيف يصيد من الشاطئ؟ يروح يشتري سنارة؟ لا، الله جعل سنارته بمنقاره. طيب منقاره قصير، دبر ربك أعطى كل شيء خلقه. ثم هذا يروح الطائر لما يحسن ذا ولا ذا يروح يتقضى في الغابة من أجل يجيب طعم السمك اللي في النار هذا، يعرف السمك اللي في النار هذا وش يحب اللي ناكله، لا إله إلا الله، فيجيب له الطعم من الغابة المناسب له. طيب الطعم في فمك كنت جائع، يقول أنا ما يناسبني ما أكل الطعم، أنا أبي شيء أنا يصير ثمين، فيمسك الطعم في فيه ما يأكل الطعم. سبحانك يا رب، مع أنه جائع يقول ما يناسبني ذا ما يناسب معي يسوي لي وش يقول أشيل هذا ترى وغسل بطني الطعم ذا أبي شيء عليه الكلام كما يقال. فيأخذ إيش؟ صح، فيأخذ الطعم من الغابة ويذهب إلى إيش؟ إلى الشاطئ، ويعرف أن السمك في جانب الشاطئ يكون فيه من الصغر ما يستطيع أن يلتقطه، مو يطير إلى الجزيرة وسط عميقة، فيرمي بالطعم ويقعد يراقب. إما أنا يعرف أنه راح يأكل هذه كل شيء يراقبها، وتشوف كما رأيت أنا بعيني أسماك كبيرة وصغيرة تطفل على طعمها، إن جاءت مقبلة سمكة كبيرة سحب الطعم. شوف كيف هذا الطائر ألهم من الذكاء، أي والله أحسن من الكثير من البشر، بشر من أهل الإسلام يظل يستدين ويشتري أشياء أكبر من حجمه ثم يقعد إيش في السجون ويقعد يا أخي يحافظ على قدر رجليك، ليش تقعد تستدين 600 ألف والمليونين؟ تعال فلان أعطني مليون أجيب لك قطعة غيار، تعال ويتكبل خسائر أهم شيء يأكل ولا يحسن الصنعة. طيب شوف الطائر هذا أذكى منه، إذا لم جاءت سمكة كبيرة تأكل حس أن أكبر منه سحب طعمه يقول ما أقدر عليها بها يسحب طعمه يقعد أنت تتوكل على الله سمكة كبيرة، يوم يشوف سمكة قدر يأكله ينزل الطعم، أول ما تجي واحدة تناسبه يلقط السمكة ويأكلها. وش هذا؟ أي والله من سوى الدورة التدريبية مثل هذه؟ قال الطعم ترى تلقاه في الشجر كذا ترى يناسب كذا، وترى إياك تلتقط تشرك السمكة الكبيرة تموت خذك صغيرات سيب ممنون القط، ويشيل هم أنه لو أنه خلى السمكة الكبيرة تطعم يفكر كما يفكر واحد منا في المشاوير، تحب تجي قضيتك تجي المرة تقول لك وشو ارجع ترى ما جبت كذا وكذا وكذا إلى آخره، يدرك سبحان الله أنه وكلتها الكبيرة الطعم هذا وش المصير؟ مشوار ثاني يروح يجيب طعم يقول لا ألقطه أنا حافظ عليه شو التفكير ذا كله وبخها كذا كذا عقله لا إله إلا الله. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون، هذا في عالم البر، في عالم البحر كما كان ابن سعود يقول هيونا بالنساء هيونا بالنساء، السمر في العلم جاهز
مثل هذا الطائر العاجز سمكة في البحر عاجزة، هذا فوق بسمك، لا في سمك تحت البحر عاجز عن الصيد مثل الطائر، وعنده سنارة ثانية، هذاك عنده سنارة وهذه عنده سنارة. وش السنارة؟ سمك لو تشوفه دايم شكله زعلان، سبحان الله كأنه صخر، ما يقدر يطارد الفريسة، قاعد ثقيل على البحر، كأنه شكله كأنه حزين ما يتحرك. طيب هذا يموت جوع، جعل الله سنارة، خلق له فوق على الفم وعلى وسط الجبهة حبل ممدود، وفي آخرة مثل الطعم الذي يتراقص كذا، جاع خلاص نفخ الطعم، طار الطعم فوق وقعد يتحرك. أسماك اللي هنا وهناك تبي تاكل، فتأتي مقبلة لكي تفترس هذا الطعم، وتحسب هذا الذي تحتها صخر، أول ما تقرب يسحب طعمة حتى لا يقطع تقطع لحد يقعد فيها، مثل صاحبنا كيف يحافظ على سنارته؟ صياد ترى ما يخلص تنقطع، يقول له آخذ السمكة وتنقطع السنارة، طيب غدا ما تصيد حافظ سنارتك، فيسحب السنارة ويروح بحركة سريعة الله خلقها فيه يفتلع السمكة، يقعد عاد يهضمها عاد الليل، خلاص هذا عاد يوم غداء وعشاء. لا إله إلا الله، شفت كيف؟ أفلا كما قال الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الثالث توحيد الأسماء والصفات، أن تؤمن بالله في أسمائه وصفاته أنه السميع العليم، لكن تؤمن على وجه عام من السلف، فتعتقد القرآن كلام الله ليس مخلوق، نعم، وتؤمن بالصفات على وجه لا تقيس بالمخلوقات الله، فمن قياس الله بمخلوقاته وحكم مخلوقاته إنه يصابك ضرر ما تقول ليش كذا يا الله، تعتبر حكمته مثل حكمتك أنت، لا له صفات العلى، فهو عليم حكيم خبير، فإذا أصابك المكروه فظن به الخير، يريد به الخير، أصابك بدين، أصابك فقط تدعوه تنكسر نفسك وتقبل عليه فيزكو قلبك وتدخل الجنة، منا من عبادنا من الأصلح للفقر والدين، فإذا أصححت فإذا غنيته أطغيته، فلا تقيس الله بنفسك، آمن بصفاته وبأسمائه على وجه لم تكن كالرافضة يشبهون الله بفضل الله وجهه وجوهنا يذكى يدينا، ولا على وجه الشاعر تحرف صفات الله، ينزل ربنا السماء الدنيا يقول تنزل رحمته أو تنزل ملائكته، ولا نفي الصفات الجهنية، الله ليس له وجه ولا سمع ولا بصر، بل تؤمن بالصفات الجاهزة القرآن والسنة ولو كانت أحاديث أحادية، إثبات تثبتها بلا تشبيه تنفي النقص عنها بلا تعطيل، تقول كما قال مالك الاستواء في صفة الاستواء لله الفعلية، الاستواء في اللغة معلوم يعني الاستعلاء، فاستويت أنت معك على الفرق، وكيف استواء الله العرش مجهولة، والإيمان به واجب، وليش؟ والسؤال عنه بدعة من السلف، ما سألوا هذه الأسئلة، حينئذ يكون ذلك تعريف الإيمان، وبكل ما أخبر الله به وما أخبر رسوله هو داخل في الإيمان، تؤمن به على وجهه ولا تكذب بالشيء من ذلك، ولا تدخل العقل، فإن العقل سم النقل، يقتل النقل إذا أعملت العقل، إيه نعم، على وجه يدفع النقل، فآمن به. وقد قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: لو كان الدين بالرأي لكان المسح على الباطل والخوف أولى من الظاهر، فما آمنوا بالله من شككوا في أحكامه، فإن أحكامه وأقداره مبنية على علم وحكمة تامتين، فقالوا في بوار الإبل قذرة كيف نشربها للعلاج، نعم كما ذكرت حصة آل الشيخ وهي ليس من آل الشيخ، لكنهم لكنها كذبت على العائلة الكريمة وسمت نفسها كما ذكر الأخ الفاضل المبارك الشيخ عبد الرحمن هذا الشيخ، قال هي ليس من عائلتنا ولا نعرفها. مهم، قالت أبوال الإبل يعني مقرفة، كيف نشربها؟ والنبي عمر بالعقل العرنيين يشربوها، لم يؤمن بالله. أو الغزالي أنكر عيش الذبابة، أو الإخوان المسلمون والسورية أنكروا أحاديث السمع والطاعة لولي الأمر العاصي. قال ولي الأمر لا بد يكون طائع، إنما السمع والطاعة جاءت لولي الأمر إيش؟ العدل. أما الجائر لا سمع له ولا طاعة. فالمؤمن بالله يؤمن برسوله، لأن الشهادتين سوان، من لا يؤمن بالرسول وكلامه لا يؤمن بالله، كما قال الله تعالى، كما قال النبي أن تشهد لي الله وأن محمد رسول الله. والنبي ذكر لنا في الإيمان برسوله أحاديث حدثنا بها النبي، قال إذا رأيتم أمراءكم يأتون شيء من معصية الله فكرهوا هذا الذي يأتون ولا تنزعوا من طاعتهم، فما آمنوا بالرسول حق الإيمان واتبعوا، آمنوا برسوله يؤتيكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به، فما آمنوا برسوله حق الإيمان. قالوا هذه خالف العقل، رجل يعصي الله ولي الأمر طيعة، ما له طاعة، طاغوت إلى آخره. إذن كيف يكون مؤمن بالله وشاق الرسول؟ قال الله تعالى ومن يشاق في الرسول إن بعد ما تبعه الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين واللي ما تولى نصره جهنم. كيف مؤمن بالله ويقول برأيه شيء يخالف المتواتر والمتفق عليه من سنته؟ من رأى من أمينه شيء يكرهه فليصبر فإنه من خرج على الجماعة قدر شبر مات من الجاهلية. يقول لا، يموت شهيد، إذا مات يقاتل سلطان عاصي يرخص في دور الخمر ويقاتل. سبحان الله سبحان الله. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني، يقول ابن عباس كفر دون كفر الحكم غير منزل الله. يقول هذا لا، من خير الناس قرن الرسول، الصحابة فهمهم للنصوص تقول هي الأرجح، لا نحن كما ذكر خارجي. قلت له قول ابن عباس فما آمن بقول الرسول خير الناس قرني، قال بل نحن، لأن ابن عباس رجل ونحن رجال، هذا آمن بالله، الله أمر طاعة رسوله ورسوله دل على الصحابة، فلم يأخذ بقول في التفسير، أخذ تفسيره هو هوى وهلك القرآن. فكيف يكون مؤمن بالله كما ينبغي؟ فمن الناس من لا يعمل بالإيمان الواجب فيكون عاصي، ومن الناس من لا يؤمن بأصل الإيمان فيكون كافر. فالإيمان الواجب أن يصدق أن يعمل بحديث الرسول، فإذا لم يعمل به فهو عاصي، إلا إذا كذبها. قال البربهاري فالمكذب بالآثار كافر بالله العلي القهار. ومن ثمرات الإيمان الهداية، قال الله تعالى وإن تطيعوه تهتدوا، لأن طاعة الرسول طاعة الله، كما قال من يطيع الرسول فقد أطاع الله، ومن أطاع الله فهو مؤمن بالله، فيتسبب في ذلك الهداية للإنسان. ويتسبب الإيمان بالله وتقواه تفريج الكرب، نعم كما قال ويتق الله، يعني أول التقوى الإيمان بالله والعمل بشريعته يجعل له إيش؟ ما خرج، هذا من ثمرات الإيمان، يجعل الله كف مخرج ويرزقك من حيث لا تحتسب. ومن ثمرات الإيمان وآثاره أن الله يخلق في قلب الناس محب الموحد، هذا الذي يتبع السنة يشكر الله له بأن الناس يحبونه ويخدمونه ويدعون له، كما قيل لأحمد إن الناس يدعو لك يا إمام، لأنه حقق ذلك واقتدر إمام أحمد إبراهيم الذي وفى فآمن بالله وآمن برسوله. قيل له طيب ثلاثة أيام دسيت فيها عن السلطان لما وشى أهل البدع بك يقتلوك أو يسجنوك، قال أخذت ذلك من اختباء النبي وإيش وأبو بكر في غارته ثلاثة أيام. فجعل الله الإمام أحمد ذكر حسن ومحبة في قلوب الخلق، فهذا من آثار الإيمان بالله. نعم، إذا مثال الإيمان بالله الذي يكون صحيحا لا على وحدة الوجود ولا على دعوة الأضرحة وعلى تحكيم الرأي بالعقل على النقل، إيمان صحيح يثمر أن الله يشكر للمؤمن به، يشكر الله بأن يحبه الخلق وأن يستجيب دعاءه كما استجاب دعاء يوسف القرن للمؤمن، وأن يجعله وليا له، كما قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فيذهب الله عن وليه والمؤمن به الحزن من قلبه المتعلق بهم، توكل عليه، أذهب عنه الحزن، يذهب عنه الحزن، ينصر، ينصره الله. أن تنصر الله بالإيمان به وبرسله والقيام بالشريعة ينصركم ويثبت أقدامكم، هذه من آثار الإيمان بالله. ومن آثار الإيمان بالله طلب العلم. فإذا شفت واحد يتقاعس عن طلب العلم، ليس نشيط، يحضر دروس ويغيب عن دروس، أو لا يحضرها، أو لا يعقد الهمة فهم ما يقال في الدرس، كعائشة كانت تهتم، فعنده من نقص الإيمان بالله ما عنده. فأعظم علامة وآثر الإيمان طلب العلم، لأنه إذا آمنت أنت بأن هذه جوهرة ألماس تساوي 600 مليون، عندك خلاص طلبت العلم حتى تتميز الجوهر من الكريستال، أي خلاص عندك علم. فالعلم سيكشف لك الآن هذه الجوهر، ايش تسوي فيها؟ تحافظ عليها وتمسحها وتصونها. هذا المؤمن يصون إيمانه من الكبائر والمعاصي والبدع حتى يكون إيمانه كالجوهر. ومن لا يعرف أن هذا الجوهر يلقيها فلا يهتم بإيمان نفسه، يجلس مع البدع يسمع منهم ما يحافظ على إيمانه، مع أن البدع قال فيهم الحسن لا تجالس أهل الهوى ولا تسمع منهم، ما اهتم بإيمانه يقعد في قلبه، يجالس أهل البدع، ينظر للنساء، مع أن هذا مما يلوث إيمانه بل يورث الكفر، المعاصي كالفاحشة والنظر المحرم، قصة قرصيسة تورث الكفر، أو الجلوس مع أهل البدع يورث الشك في الدين والإيمان، فينقلب من الكافرين كقوم نوح لما نسي التوحيد نسوا الإيمان فأشركوا برب العبيد. أسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، ونجعل ما سمعنا حجة لنا لا حجة علينا. وما أصاب المؤمنين اليوم من ذل بأيدي أعدائهم من أحقر أعدائهم كاليهود، إنما لأنهم خالفوا مقتضى الإيمان الذي هو دراسة السنة والعمل بها وترك الشرك وترك الرأي وترك الانضمام لهذه الجماعات المسلحة، فحصل لهم من الكوارث ما حصل، كما قال الله تعالى أو قال النبي: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم الذل بسبب تركمكم الإيمان الواجب الذي يجعلكم تتعاطون البيوع الحلال، تتركون الربا، تتركون حقوق الوالدين، تتركون إهمال العلم، تتحققون شهواتكم ودنياكم، يسلط الله عليكم ذل لا ينزعه حتى تعودوا إلى الإيمان الصحيح ومقتضى العمل بالسنن وترك البدع وترك الكبائر والذنوب والاقتصاد في الدنيا وترك الإغراق الناس من الذات ومن الشيطان. إذا ما نجح يجعل كافر مرتكب ربا بدعة، مرتكب بدعة ما استطاع كبيرة كالزنا، ما استطاع يجعلك تغرق في المباحات دون الذات حتى يقسو قلبك وترجع إلى كبيرة ثم إلى كفر. اللهم عصمنا من الكفران والشرك بالرحمن. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آمنا في أوطاننا، واجز خير قادتنا ولاة أمورنا، واجمع على الحق كلمتنا، واصلح أزواجنا، واصلح النية والذرية، واصلح زوجاتنا وأبناءنا ونساء المسلمين ورجال المسلمين والفتيان والفتيات، كلهم أصلحهم ليتبعوا السنة فيكونون خير أناس للأمة. والحمد لله رب العالمين.